الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأرشد تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده إلى دعائه الذي هو صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، ثم نهاهم تعالى في هذا السياق عن الاعتداء بإخباره أنه لا يحب المعتدين. فدل هذا على أن الاعتداء مكروه له، مسخوط عنده، لا يحب فاعله، ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل. ثم إن النهي عن الاعتداء في الآية وإن كان جاء عاما يشمل كل نوع من الاعتداء، إلا أنه لمجيئه عقب الأمر بالدعاء يدل دلالة خاصة على المنع من الاعتداء في الدعاء والتحذير منه، وبيان أن الدعاء المشتمل على الاعتداء لا يحبه الله من عباده ولا يرضاه له. لهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قال: في الدعاء ولا في غير الدعاء. وعن قتادة في معنى الآية قال: اعلموا أن في بعض الدعاء اعتداء، فاجتنبوا العدوان والاعتداء إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. وعن الربيع رحمه الله في معنى الآية قال: إياك أن تسأل ربك أمرا قد نهيت عنه أو ما ينبغي لك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من الأمة من سيقع في الاعتداء في الدعاء، وعندما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك أخبر به محذرا منه، ناهيا عنه، مبينا لخطره، لا على أنه أمر كوني لا محالة واقعه، وإنما يخبر بذلك تحذيرا وترهيبا من الوقوع فيه. وهذا من تمام وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من علامات نبوته، لأنه إخبار عن أمر مستقبلي مقيب لا يعلمه إلا من يعلم السر والنجوى. روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وإن بحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون قوم من أمته يعتدون في الدعاء، أخبر بذلك للنهي عنه، وليكون المسلمون في حيطة وحذر من الوقوع في شيء منه. والاعتداء في الدعاء باب واسع، لأنه تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه. وعلى هذا فكل مخالفة للسنة ومفارقة للهدي النبوي الكريم في الدعاء يعد اعتداء. ومن المعلوم أن المخالفات متنوعة وكثيرة لا يجمعها نوع واحد، ثم هي أيضا متفاوتة في خطورتها، فمن الاعتداء ما قد يبلغ حد الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. فمن اعتدى في دعائه بأن دعا غير الله، أو سأله أو طلب منه كشف ضره أو جلب نفعه أو شفاء مرضه أو نحو ذلك، فقد وقع في أعظم أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها خطرا. ولهذا قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وحاصل كلام المفسرين في معنى هذه الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومعنى الاستفهام في الآية إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالا ممن عبد غير الله ودعاه، حيث يترك دعاء السميع المجيب القدير ويدعو من دونه الضعيف العاجز الذي لا قدرة له على الاستجابة، كما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهذا أخطر أنواع الاعتداء في الدعاء وأشدها ضررا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء أعظم المعتدين عدوانا، فإن أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها، فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلا في قوله تعالى: إنه لا يحب المعتدين. وأي اعتداء أعظم وأشد من هذا؟ أن يصرف العبد حق الله الخالص الذي لا يجوز أن يصرف لأحد سواه إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تعالى إنه لا يحب المعتدين، قيل المراد إنه لا يحب المعتدين في الدعاء، كالذي يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك. فقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. ثم قال رحمه الله: وإن كان الاعتداء مرادا بها فهو من جملة المراد، والله لا يحب المعتدين في كل شيء دعاء كان أو غيره، كما قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وعلى هذا فالآية الكريمة تكون دالة على أمرين اثنين: أحدهما محبوب إلى الله مرغب فيه وهو دعاء الله عز وجل تضرعا وخفيا، والثاني مكروه له مسخوط عنده محذر منه أشد التحذير وهو الاعتداء. فأمر بما يحبه وندب إليه ورغب فيه وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزجر والتحذير، وإخباره سبحانه بأنه لا يحب فاعله. ومن لا يحبه الله فأي خير ينال وأي فضل يؤمل. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون في حذر بالغ وحيطة كاملة من الاعتداء في الدعاء بتجاوز حد الشريعة فيه وبالبعد عن ضوابطه وأصوله المعلومة. والاعتداء مشتق من العدوان، هو تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه من حدود الشريعة وضوابطها المعلومة، كما قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي أن ما فصله الله سبحانه لعباده من الشرائع والأحكام يجب ملازمته والوقوف عنده وعدم تعديه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وأي ظلم للنفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود الشرعية وضوابطها المتبعة. ثم كيف يؤمل المرء الإجابة ويطمع في القبول وهو متجاوز في دعائه ضوابط الشريعة ومتعد حدودها المقررة؟ فالدعاء المعتدى فيه لا يحبه الله ولا يرضاه، فكيف يؤمل صاحبه أن يستجاب منه وأن يقبل؟ من الاعتداء في الدعاء سؤال الله جل وعلا ما لا يجوز أن يسأله. من المعونة مثلاً على فعل المحرمات وارتكاب الذنوب وغشيان المعاصي كان يسأل الله أن يعينه على سفر يريد به الإثم والباطل، أو أن ييسره طريقاً أراد به المعصية والعدوان ونحو ذلك. ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الله ما علم من حكمته تعالى أنه لا يفعله، كان يسأل الله تخليده في الدنيا إلى يوم القيامة، أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، أو أن يسأل الله إطلاعه على غيبه وما استأثر سبحانه بعلمه، أو أن يسأل الله أن يهب له ولداً من غير زوجة ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب فاعله. ومن الاعتداء في الدعاء سؤال الله ما لا يليق بالسائل من المنازل والدرجات، كأن يسأل الله منازل الأنبياء والمرسلين أو أن يكون ملكاً ونحو ذلك. كذلك من الاعتداء في الدعاء أن يدعو الله غير متضرع، بل يدعو دعاءً يكون فيه كالمستغني المدل على ربه. ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع، وأن يثني عليه بما لم يثني به على نفسه ولا أذن فيه. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء على المؤمنين باللعنة والخزي والهوان. قال بعض السلف في معنى المعتدين في الآية المتقدمة: هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل، فيقولون: اللهم اخزهم، اللهم لعنهم. وجاء عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال: لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشر، اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك، فإن ذلك عدوان. ومن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت به رفعاً يخل بالأدب. قال عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج: إن من الدعاء اعتداءً يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. فعلى العموم الإنسان بحسب مفارقته للسنة وابتعاده عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكون نصيبه من الاعتداء والتجاوز. ومن لزم هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتقيد بسنته أمن من الزلل وحفظ بإذن الله من الخطل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.